بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الأضاحي عند قوله: باب من ذبح الأضاحي بيده. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب من ذبح الأضاحي بيده. وبه إليه قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده.
هذا الباب عقده لبيان أفضلية أن الأضحية يتولى صاحبها بنفسه بيده ولا يوكل غيره، وإنجاز ذلك. فمن جملة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حدث به أنس رضي الله عنه يقول: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أبيضين يعني، فرأيته وادعا قدمه على صفاحهما. وهذا أيضا جائز، وضع القدم على الصفاح على صفاح الحيوان عند ذبحه جائز ليتمكن من قطعه أو داجه. ويكبر فذبحهما، أي وفيه أيضا مشروعية التكبير عند الذبح، عند يعني ذبح الذبيحة، يعني يكبر ويسمي الله كما سبق في حديث آخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من ذبح ضحية غيره.
يسمي ويكبر، هنا ذكر ذلك، وضع صفاح وقدمه على صفاحهما ثم كبر وسمى بسم الله الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من ذبح ضحية غيره. وأعان رجل ابن عمر رضي الله عنهما في بدنته، وأمر أبو موسى رضي الله عنه بناته أن يضحين بأيديهن. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ أنا فستي. قالت: قلت: نعم. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
هذا الباب عقده لبيان أن الباب السابق ليس على سبيل الإجاب، أن يذبح الإنسان أضحيته بيده ليس على سبيل الإجاب، بل يجوز أن ينيب غيره. ولذلك قال: باب من ذبح ضحية غيره. وأعان رجل ابن عمر، مع شدة تمسكه بالسنة أعانه رجل في بدنته، فدل على جوازه. وأمر أبو موسى الأشعري بناته أن يضحين بأيديهن، يعني معناه أنه رأه أولى من ذلك. والحديث أخرجه هنا عن قتيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم أحد فقهاء السبعة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف، اسم موضع يعني إلى قريب من مكة، بسريفة وأنا أبكي، أي لكونها حاضت قبل دون غيرها، فقال: ما لك؟ أنفستي أنفستي بالضبطين، يعني أحط معناه، هل حط؟ قالت: نعم. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. فهذا نص صريح على أن الحيض بدأ ببنات آدم من أول ما بدأ نساء. ولا ينافي حديثا ما ورد في بني إسرائيل إنهن ابتلين بالحيض، فلأن المراد في ذلك كثرته كان أول خفيف بحيث لا يمنعها أن تختلط بالناس. وأما بنو إسرائيل لما تشرف النساء للرجال وضايقوهم في المصلى ابتلاهن الله سبحانه وتعالى بكثرة الحيض عليهن بحيث يبتعدن عن مصلى الرجال، فهذا هو الفرق بينهما، كثرته وقلته. نعم. وثم الشاهد هنا قولها قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساء البقر، لأن هذا معناه أنه ذبح بيده نيابة عنهن، فدل على جواز أن يذبح يعني نيابة عن صاحب الأضحية. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الذبح بعد الصلاة. وبه إليه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة رضي الله عنه يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي وعندي جدعة خير من مسنة، فقال اجعلها مكانها ولن تجزي أو قال توفي أو قال توفي عن أحد بعدك.
يعني هذا فيه دليل على أن الأضحية لا تكفي إلا بعد صلاة الإمام وذبحه اقتداء به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خطبهم فقال من ذبح هكذا معنا بعد الصلاة فقد أصاب سنتنا، ومن لا فهو لحم قدمه لأهله. فقام أبو بردة بن نيار وهو خال براء بن عازب رضي الله عنه واسمه هاني بن ديار، فقال يا رسول الله إني سابقت الناس لأني أعلم أن هذا اليوم يوم تشتهى فيه اللحم ويكثر فيه اللحم، فأردت أن أسابق الناس لأتصدق على جيراني باللحم قبل الناس، فذبحت أضحيتي قبل الصلاة فماذا ترى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لحم قدمته لأهلك ما ينفع، لازم أعيد أضحيتك. فقال إن عندي جذعة، ما عندي مسنة، إن عندي جذعة هي خير من شاتي لحم يعني سمينة، فقال ضحي بها ولن تجزي عن أحد بعدك، فهذه خصوصية لك وللشارع أن يخص من يشاء بما شاء من الأحكام. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من ذبح قبل الصلاة أعاد. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ذبح قبل الصلاة فليعد، فقال رجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر هنة من جيرانه، فكأن
أي حاجة من جيرانه وهو أبو بردة الذي تقدم هو نعم،
فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره قال وعندي جدعة خير من شاتين، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري بلغت الرخصة أم لا، ثم انكفأ إلى كبشين يعني فذبحهما، ثم انكفأ الناس إلى غنيمة فذبحوها.
فدل على أن الضحية تكون إلا بعد الصلاة. نعم.
وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح،
أي بعد الصلاة. نعم.
وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن البراء رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف، فقام أبو بردة بن نيار رضي الله عنه فقال يا رسول الله فعلت، فقال هو شيء عجلته، قال فإن عندي جدعة هي خير من مسنتين أذبحها، قال نعم ثم لا تجزي عن أحد بعدك، قال عامر هي خير نسيكتيه،
يعني معناه أنهما سمينتان، سمينة هي سمينة. نعم. وهذا خاص بهذا الرجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب وضع القدم على صفح الذبيحة. وبه إليه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبسين أملحين أقرنين ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده.
هذا دليل يعني ربما يتوهم أن وضع القدم على صفحة المذبوح تعذيب له، لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم استعان بذلك وهو عون على الذبح، فدل على جواز ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التكبير عند الذبح. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبسين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما.
فيه مشروعية التكبير عند الذبح، كما أن التسمية أيضا مشروعة، ينبغي أن يجمع بينهما: بسم الله والله أكبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء.
وبهذه هذا باب عقده لبيان الرد على من يرى ذلك، لأن المسألة فيها خلاف، السلف اختلفوا فيه، منهم من قال إذا بعث واحد بهدية إلى مكة يعني لا بد أن يعين الوقت الذي تنحر فيه تذبح فيه، إلى ذلك الوقت لا يتناول شيئا مما يحرم على المعتمر أو الحاج، هكذا رأيهم. فلكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه كان يبعث إلى مكة هدايا، ومع ذلك لا يمتنع من شيء مما يحل له قبل ذلك، فدل على الرد على هؤلاء الذين يرون أنه لا يجوز أن يفعل شيئا من محظورات الإحرام دون إحرام. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق أنه أتى عائشة رضي الله عنها فقال لها: يا أم المؤمنين، إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته، فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب.
أي تعجبا لذلك، كيف يفعل ذلك وهو في المدينة، يعني يمتنع عن محظورات الإحرام، هذا غريب هذا، ولذلك صفقت يدها. نعم.
فقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس.
يعني جائز يعني أن يفعل كل شيء لأنه ليس محرما، وإنما الهدي السنة أن يبعث الهدي إلى مكة، ثم بعد ذلك ما في إحرام إلا من حج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: قال عمرو: أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقال غير مرة: لحوم الهدي
لحوم الأضحية. وقد سبق لكم أنه خلاف فيه هل على المسافر أضحية أم لا، والصحيح الذي يراه المصنف البخاري رحمه الله أن الأضحية سنة في السفر وفي الحضر معا. والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى أن يأكل صاحب الأضحية يعني من لحوم الأضحى فوق 3 أيام، وهذا أمر طارئ، يعني حصل في سنة من السنوات جوع على أهل البادية، فجاءوا إليه يعني متغيرة أحوالهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسأل الناس بذلك، فقال لا، يعني لا، نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3. ثم جاء السنة التي تليها فسألوه: هل يعني نفعل مثل ذلك؟ قال: لا، ذاك شيء طارئ، يعني فإذا كان لأمر طارئ يكتفى به في ذلك فقط. فدل على أن التزود من مكة إلى المدينة أيام ذاك ما في، في يوم واحد ما يصيرون 8 أيام 6 أيام 10 أيام، وهذه معناه تجاوزت 3 أيام، فدل على أن ادخار لحوم الأضاحي والهدايا والتزود منها إلى بلده جائز. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن ابن خباب أخبره أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يحدث أنه كان غائبا فقدم فقدم إليه لحم قالوا هذا من لحم ضحايانا، فقال أخروه لا أذوقه. قال ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي أبا قتادة رضي الله عنه، وكان أخاه لأمه وكان بدريا. قال فذكرت ذلك له فقال إنه قد حدث بعدك أمر.
هذا معنى ذلك أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان يرى أن تأخير لحوم الأضاحي فوق ثلاث ما يجوز أخلا بالأمر الأول، فسافر سفر فلما قدم قدموا له اللحم. قال من هذا اللحم؟ قال هذا من الأضحية. قال لا أنا ما أكله لأن هذا ممنوع. فذهب إلى عمه إلى خاله أو أخيه أبي قتادته وكان أخاه، فسأله فقال قد حدث أمر بعدك، أنت ما عرفت إنه نسخ ذلك. أول كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخر فوق ثلاث، ثم أباح أن يؤكل فأكل من ذلك. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها.
هذا هو سبب النهي. سبب النهي أنه قدم من أهل البادية ناس فقراء وتغيرت أحوالهم بسبب الفقر والجوع، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل الناس بضحاياهم بذلك، فنهى بعد ثالثة لا تجد ولا قطرة ولا قطعة من لحم في بيتكم، فتصدقوا بذلك جميعا ما عندهم. ففي العام الذي يليه سألوه هل نفعل ذلك مثل العام الماضي؟ قال لا، ذاك كان شيئا طارئا لسبب ما، فكلوا وادخروا. فقال العلماء استفاد من هذا ثلاثة أشياء، يعني التصدق بالثلث وأكل الثلث وادخار الثلث، ينبغي أن يكون هكذا تقسيم لحوم الأضاحي. نعم.
وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام وليست بعزيمة، ولكن أراد أن نطعم منه والله أعلم.
أن نطعم منه، نعم.
ولكن أراد أن نطعم منه والله أعلم،
أي نطعمه للفقراء والمساكين. نعم.
وبه إليه قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال حدثني أبو عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم.
تأكلون من نسككم، هذا محل الشاهد، يعني يوم العيد، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى حرام صومهما. نعم.
قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له.
هذا يعني فيه دليل لمن قال إنه إذا اجتمع عيدان يوم الجمعة ويوم العيد في يوم واحد فمن صلى العيد فلا عليه الجمعة، هذا استدل بهذا. وبعضهم يخصه بمن كان بعيدا الذي لا تجب عليه صلاة الجمعة في المسجد هناك، لأن أهل العوالي بعيدون عن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أباح لهم ذلك. لكن الظاهر أنه جاء ذلك وقد فعله ابن الزبير وغيره، فدل على جواز ذلك. من أراد أن يقتصر بصلاة العيد فيكفيه عن الجمعة، ومن أحب أن يجمع معهم يعني يذهب إلى المسجد ويصلي الجمعة أيضا كما صلى العيد صباحا. نعم.
قال أبو عبيد ثم شهدته مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث. وعن معمر عن الزهري عن أبي عبيد نحوه.
لكن هذا معناه أن علي رضي الله عنه ما وصل إليه النسخ، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نسخه بحديثه الصريح: كنت نهيتكم عن أكل لحوم الأضاعف فوق ثلاث فكلوا وادخروا وتصدقوا، فدل على نسخه. نعم.
وبه إليه قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي بن شهاب عن عمه بن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من الأضاحي ثلاثا. وكان عبد الله رضي الله عنه يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي.
أيوه، هذا ابن عمر رضي الله عنه متشدد، فإن صلى الله عليه وسلم قال ثلاث، فإذا عاش هناك في منى يأتي للحج يأكل بعد ثلاث، إذا قربوا له لحم من الهدايا أو مرق ما يأكل به، يأكل بالزيت زيت لماذا؟ بعدا عن لحوم الأضاحي، ومعناه أنه لم يصل إليه خبر النسخ، ولو وصل إليه لأكل باللحم والمرق، وأما هو كان يأكل بالزيت فقط دون أن يأكل بالمرق لأنه بعد ثلاث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأشربة. باب قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
نعم.
وبه إليه
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة.
أي ولو دخل الجنة للثواب حرمها في الآخرة. وهذا فيه تساءل الناس يقولون: كيف والله يقول فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ومن ألذ الملذات في الدنيا كان الخمر فلماذا يمنعون؟ قال أهل العلم جوابا عن هذا، قالوا إنه لا يشتهي، لا يشتهي، ولو قربوا له لقلوا لا 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 ما لي حاجة، إذن ما اشتهوا. أما من يشتهي يناله، إذن من عقوبة الله سبحانه وتعالى لمن يدمن الخمر أنه يمنعه في الجنة اشتهاءها، فالناس يتمتعون بها وهو لا يذوقها لأنه لا يشتهيها، هذا هو معنى عدم شربها لأهل الجنة. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، ولو أخذت الخمر غوت أمتك. تابعه معمر وابن الهادي وعثمان.
يعني إن الخمر حرام مسكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام: بل استشار أو أشار عليه إلى اللبن، لأنه جاءه خمر وجاءه لبن، فاختار اللبن وشربه، ففرح جبريل عليه السلام وقال: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لأن هذا فطرة، فطرة الإنسان يعيش على اللبن من صغره. وقال: لو اخترت الخمر لغوت أمتك، هذا عنوان أن الأمة غاوية، ولكن أمتك مرحومة لا ليس فيها غي. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: تابعه معمر وابن الهادي وعثمان بن عمر كلهم عن الزهري.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري، قال: من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا وتشرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيمهن رجل واحد.
هذا من علامة الساعة، هذا هو خمر شرب الخمر، بأنهم يستحلون الخمر، فهذه إحدى العلامات، ويظهر الزنا كذلك أيضا، ويشرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء، يعني بسبب كثرة الحروب والقتل للرجال يقل النساء، يقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيمهن رجل واحد، أي الذي يقوم بأمرهن. وهذا استدل ببعضهم على كثرة الفجور، بحيث أنه لا يتعين أو لا يتقيد الناس أن يتزوجوا أربع وإنما يصلون إلى الخمسين. وبعضهم يقول هذا ما يدل على هذا، وإنما قيمهن الذي يقوم بأمرهن وليس ينعد بذلك نكاحهن. والمهم هذا من علامة الساعة، كثرة الرجال كثرة النساء وقلة الرجال وشرب الخمر. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب يقولان قال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال ابن شهاب وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر كان يحدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم يقول كان أبو بكر يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن.
وهذا الحديث يدل على تحريم الخمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا يجتمع شرب الخمر مع الإيمان، ينزع إيمانه ثم إذا تاب تاب الله عليه. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، هذه مسألة نحوية. النحاة يقولون يعني لا يحذف الفاعل من أحكام الفاعل نحو سبعة أحكام، ومن جملتها عدم جواز حذفه، ما يحذف الفاعل. وبعضهم وهم الكوفيون يرون جواز حذف الفاعل ويحتجون بهذا الحديث لا يشرب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يشرب الفاعل ضمير إلى أين يعود؟ قالوا ما فيه، لأنه لا يعود إلى شارب الخمر وإنما يعود إلى الزاني ولا يزني الزاني وهو مؤمن، فدل على جواز حذف الفاعل لدليل. لكن هؤلاء يقولون الذين يمنعون ذلك الفاعل لا يحذف لا ولا يشرب الخمر شاربها، يقدر من لا يشرب فاعل هذا الضمير يرجع عليه. وهذا هو مذهب البصريين، وهذه مسألة مشهورة عند النحاة، يعني وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فالضمير مستتر قرن مالك، وبعد فعل فاعل لا بد أن ذكر فاعل بعد الفعل، فإن ظهر إن كان اسما ظاهرا فذاك، وإلا فضمير مستتر لا يخلو إما ضمير وإما ضمير مستتر وإما اسم ظاهر. هذا مذهب البصريين. قال ثم قال وكذلك أيضا لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، نفس القضية. قال ابن شهاب وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن عوف بن الحارث بن هشام أن أبا بكر أباه يعني أبو بكر بن الحارث بن أحد فقهاء السبعة قال حدثه يحدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم يقول كان أبو هريرة يلحق معهن أي مع هؤلاء الأشياء ولا ينتهب نهبة أي اختطاف أموال الناس من أيديهم علنا قهرا ظلما، هذا يسمى انتهاب وهو خلاف السرقة. السرقة لا تكون إلا خفية، والانتهاب يكون جهرا علنا الناس يرونه. ولذلك قال أهل العلم شرع قطع اليد بالسرقة ولا مشرع بالانتهاب، المنتهب لا تقطع يده. لماذا؟ لأن السبب في ذلك قالوا إن السرقة تكون خفية ولا أحد يساعده ويعينه يعني على يعني إنقاذ سرقته، وأما الانتهاب يكون علنا، فإذا صح صاحبها يعينه هذا وهذا، فقالوا هذا علن يعني ضرره أخف من ضرر السرقة، ولذلك يرون السرقة تقطع بها اليد دون الانتهاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الخمر من العنب وغيره. وبه إليه قال حدثنا
وهذا أيضا يعني إشارة إلى الرد على أهل الكوفة، لأنهم يرون يعني أن الخمر لا يكون إلا من العنب والنخلة فقط، ولا يرون نبيذ العسل خمرا ولا نبيذ التمر نبيذ الحنطة والشعير والذرة، هذه كلها عندهم يعني لا تدخل في حدود الخمر، لأن الخمر كما في حديث كما سيأتينا حديث الخمر من هاتين الشجرتين فقصره عليهما، لكن هذا بيان لما هو الكثير الغالب وليس هذا، وإلا فالخمر كل ما خمر العقل يسمى خمرا. ومن الغريب يعني أهل الكوفة يتساهلون في هذه المسألة ويقولون يعني الخمر حرام لعينه، الخمر حرام لعينه يعني ولو قطرة حرام تناولها، وسائر المسكرات يحرم السكر منه لا المسكر، وبينهما فرق، المسكر جائز إنما المنهي عنه هو السكر. ثم يستدلون بحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني عن عن السكر، وهذا الحديث لا يصح، وإنما عن المسكر، نهى عن المسكر، كل الأحاديث تدور حول المسكر، فالمسكر حرام، فما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا دليل الجمهور. وهم يؤولون هذا الحديث بتأويل بعيد سخيف، وهم يقولون ما أسكر قليله، مثلا إذا شربت 9 كؤوس ما تسكر، وإذا شربت 10 تسكر، قالوا الحرام هي 10 وليست 9. ثم يفسرون الحديث يعني ما حرم قليله كثيره فقليله حرام، إيش معناه عندهم؟ ما حرم كثيره الذي أسكر كثيره فقليله حرام، أي يعني فما حرم فقليله حرام، معنى ذلك أنه إذا أسكرك 10 كؤوس فحرام عليك، بخلاف قليل الكثير ما هو حرام، وإنما الكثير هو الحرام. وهذه كلها محاولة يعني اجتهاداتهم التي خالفوا فيها النصوص الكثيرة، وقد أكثر النسائي رحمه الله تعالى في المجتبى بالرد على هؤلاء بأصناف بأبواب كثيرة ردا على هؤلاء. والصحيح أن المسكر حرام وأن المسكر خمر، وكل ما أسكر فهو خمر والخمر حرام، هذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح، ولا يتدين بدين أهل الكوفة في هذه المسألة الحنفية خاصة، إنهم يعني يرون ذلك. ونحن كنا نقرأ في كتب الحنفية ونبيذ الشعير والحنطة والذرة إلى آخر ما قالوا، حلال وإن اشتد وقذف بالزبد ما لم يسكر، الله أكبر، هكذا. وعلى كل حال هذه كلها غير مقبولة وغير مأمول بها، وإنما الصحيح دام. ولذلك قال أهل العلم يعني ما دام أنهم تمسكوا بالاجتهاد، قال إذا رأيت محدثا بصريا يشرب النبيذ لا تحدث عنه، وإذا رأيت كوفيا محدثا يشرب النبيذ حدث عنه. لماذا؟ لأن البصري يشربها فسقا والكوفي يشربها تدينا، لأنه مذهبه وتأوله، فإذا هو حلال عنده بحسب اجتهاده وإن أخطأ، والمجتهد يخطئ ويصيب. وأما أهل البصرة إذا شرب يشربها يعني لعدم مبالاته، فهذا هو الفرق بينهما، البصري تحدث عنه والكوفي لا تحدث عنه، هذا هو السبب. نعم.
وبه إليه قال حدثني الحسن بن صباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك هو ابن مغول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء،
يعني معناه وما بالمدينة قليل، يعني قليل أيام ذاك. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن يونس عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أنه قال حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر.
البسر هذا قبل أن يكون رطبا يسمى بسر، هذا يعني كان خمرهم هكذا. نعم.
وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي حيان أنه قال حدثنا عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قام عمر رضي الله عنه على المنبر فقال أما بعد نزل تحريم الخمر وهي من 5 العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل.
هذا صريح في أن عمر رضي الله عنه أمام الصحابة رضي الله عنه خطبهم فقال بخمسة أشياء، فدل على أن من العسل خمر، ومن الشعير خمر، ومن الحنطة خمر، كما أن من الزبيب والعنب والتمر خمر. فكل والجامع لذلك الخمر ما خامر العقل، فكل ما ستر العقل وغطاه فهو خمر، فلا يجوز لأحد أن يشربه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم من فضيخ زهو وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: قم يا أنس فهرقها. فهرقتها.
يعني هذا الفضيخ هو شيء من الرطب أو من التمر، يعني يدق بالمدق بالمهراس، ثم يجعل في إناء ثم يصب عليه ماء ثم يتركونه حتى يغلي، فإذا يعني غلى يشربونه ويسكرون، لأن في ذلك الوقت كان الخمر حلالا فكانوا يفعلون ذلك. فقال أنس رضي الله عنه: هذا الفضيخ أهرقناه لأنه حرم في ذلك الوقت أول ما حرم. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن أبيه أنه قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخ، فقيل حرمت الخمر، فقالوا اكفأها، فكفأتها. قال: قلت لأنس: ما شرابهم؟ قال: رطب وبصر. فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خمرهم. فلم ينكر أنس رضي الله عنه.
أبو بكر بن أنس هذا ولد أنس، كانت خمرهم، فأنس سمع ولم ينكر عليه، فدل على أن الخمر يعتقدون كل ما كان مسكرا.
وقال سليمان: وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كانت خمرهم يومئذ.
يعني أنس نفسه كلم بأن هذا كان خمرهم. نعم.
وبه إليه قال: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا يوسف أبو معشر البراء قال: سمعت سعيد بن عبيد الله قال: حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن الخمر حرمت، والخمر يومئذ البسر والتمر.
يعني هذا كانوا يصنعونه خمرا فحرم الله عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخمر من العسل وهو البتع.
يسمونه بتع بكسر التاء، بتع بكسر الباء، يسمونه هذا شراب باليمن، كان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال حرام. نعم.
وقال معن: سألت مالك بن أنس عن الفقاع فقال: إذا لم يسكر فلا بأس به.
الفقاع هذا يعني معروف، شراب معروف قد يصنع من العسل، وأكثر ما يصنع من الزبيب، فهذا يعني يجوز ولا ما يجوز؟ قال: يسكر ولا ما يسكر، إن أسكر فهو حرام وإلا فهو جائز. أصل النبيذ جائز سواء كان من التمر أو من الزبيب أو من العسل أو من غير ذلك، جائز إلى أن يصل حد الإسكار، فإذا بلغ حد الإسكار من أي نوع كان فهو حرام. نعم.
وقال معن: سألت مالك بن أنس عن الفقاع فقال: إذا لم يسكر فلا بأس به. وقال ابن الدراوردي: سألنا عنه فقالوا: لا يسكر لا بأس به.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام.
البتع قال هذا الشراب، لما أرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن قال: يا رسول الله، عندنا في اليمن شرابان يسمى البتع والمزر، هل هما جائزان؟ قال: يسكران. قال: نعم يسكران. قال: كل مسكر حرام، فدل على تحريمه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام.
يعني كل شراب أسكر فهو حرام من أي نوع كان. نعم.
وعن الزهري أنه قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلحق معها الحنتم والنقير.
هذا ثبت في حديث آخر مرفوعا: أربعة من الأنية لا يجوز الانتباذ فيها، وذلك أن أكثر ما ينتبذون في هذه الدباء والحنتم والمزفت والنقير، هذه كانت غالب ما ينتبذون بها الخمر، فلما حرم الخمر حرم الانتباذ في هذه الأوعية الأربعة، حرم الانتباذ فيها يعني حسبا للمادة، حسبا يعني لقطع طمعهم في ذلك، فنهوهم عن ذلك وقال انتبذوا في ماذا؟ في الأسقية التي ألاث على أفواهها، التي تربط أفواهها، وهي القرب، قرب شنان، فهذه يجوز أن تنتبذ فيها. يا رسول الله إن عندنا جرذان الفئران تأكله، قال: وإن أكله الجرذان، وإن أكله الجرذان، وإن أكله الجرذان، ما فيه. ثم بعد ذلك، بعد فترة، بعد أن استقر تحريم الخمر في نفوسهم وتعودوا عليه، قال: كنت نهيتكم على الانتباذ في الأوعية فانتبذوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. فنسخ قوله الأول بقوله انتبذوا فيها، فدل على جواز ذلك. لكن من الغريب ابن عباس كان متمسك بهذا، متمسك بالنسخ بالنهي الأول. سألت امرأة عن نبيل الجري فقال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتبذوا في الأربعة، فكان منتبذ. وكان ابن عمر كذلك أيضا، لكن ابن عمر يقولون إنه تراجع عنه. والصحيح مذهب الجمهور وهو أن الانتباذ في كل وعاء جائز غير أن لا يشرب إنسان مسكرا، وذلك له حد إلى ثلاثة أيام إلى يومين، هذا جائز، ومع ذلك إذا اشتد عليه لا يشربه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب. وبه إليه قال: حدثني أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا يحيى عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: خطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل، وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا.
الجد معناه ميراث الجد، لأن هذه مسألة في الصحابة خلافها طويل عريض، وهو أنه هل يقاسمهم أم ينفرد بنفسه أم يتقدم إلى آخره. فكان عمر يشكل عليه فقال: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لاستفصلناه. نعم.
قال: قلت يا أبا عمرو: فشيء يصنع بالسند من الأرز.
وأما أبواب الربا قالوا إنه يحتمل أن يكون أراد ربا الفضل، وأما ربا النساء فهو يعني متفق عليه. نعم.
قال: قلت يا أبا عمرو: فشيء يصنع بالسند من الأرز. قال: ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال على عهد عمر رضي الله عنه،
يعني ما جاء مسكر حرام. نعم.
وقال حجاج عن حماد عن أبي حيان: مكان العنب الزبيب.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الخمر تصنع من خمسة: من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل.
كل ما خامر العقل فهو خمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه.
أي حيلة، حيلة، هذا بابه وبعه للحيلة، الحيلة ما يخارج. نعم.
وبه إليه قال: وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد.
هذا وقال هشام بن عمار هذا الذي تعلق به ابن حزم، وقال: المعازف حلال، يعني أغنية على الأغنية عنده حلال، زهرية ابن حزم من تبعه يقولون حلال ما في حرام. ولما احتجوا عليه بحديث البخاري هنا قال: هذا منقطع ليس متصلا، لأن البخاري ما قال حدثني هشام، هو شيخه، لكن ما قال حدثني هشام، إنما قال وقال هشام، معناه بينهما واسطة، ولم يذكره، إذن هذا منقطع لا يجوز الاحتجاج به. ردوا عليه ردا عنيفا وقالوا هذا الحديث متصل عن طرق كثيرة فدل على تحريم المعازف. نعم.
وبه إليه قال: وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو قال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه والله ما كذبني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقير، لحاجة فيقول: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة.
هذا هو أدلة دليل تحريم المعازف والخمر والحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي في آخر الزمان أقوام يستحلون الحيرة، الحير هو الفرج، معناه يستحلون الزنا ويتعللون بأنه حلال، هؤلاء مبيحون الحرام، والحرير أي لبس الحرير كذلك أيضا للرجال يعني، والخمر يسمونها بغير اسمها، فهذا حيلة يحتالون بتغيير الاسم، ولا يتغير الاسم إنما المعنى هو المقصود، والمعازف على تله يعني، هذا هو الدليل على تحريم الخمر، فمعنى على تحريم هذه الأشياء الخمر والحيرة والحير وكذلك أيضا المعازف. ولينزلن أقوام في ذلك الوقت إلى جنب علم، جبل طويل يعني، إلى جنب علم يعني يروح عليهم بسارحة، يروح الراعي بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة، يسألهم سؤال فقير فيقولون: ارجع إلينا غدا، اليوم ما عندنا، فيقولون هكذا يتبجحون عليه، فيبيتهم الله أي يهلكهم الله تعالى ليلا بغتة دون أن يستشعروا. وسبب ذلك هو تحريم أو تحليل أو إحلال ما حرم الله، وهو الحر والحر والحرير والخمر والمعازف. قال: ويضع العلم أي ينزل الجبل عليهم حتى يموتوا، ويمسخ آخرين كردة وخنازير إلى يوم القيامة، فهذا فيه دليل على أن المسخ في هذه الأمة سيأتي في آخر الزمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الانتباد في الأوعية والتور. وبه
الانتباد اتخاذ النبيذ في الأوعية والتور. النبيذ جائز، حلال النبيذ جائز في أي وعاء كان جائز. الآن أول كان نهي عن الأربعة ثم أبيح ذلك. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم أنه قال: سمعت سهلا رضي الله عنه يقول: أتى أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمهم وهي العروس، قالت: أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور.
التور إناء من حجارة أو صفر يعني يتخذ للانتباذ ونحو ذلك للشرب، فهذا تقول هذه المرأة: دعا أبو سعيد هذا لوليمة عرسه، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الوليمة، وماذا سقتهم؟ قالت: وكانت امرأته خادم. الخادم يطلق على الذكر والأنثى، خادم يعني الخادم يطلق على الذكر والأنثى، امرأة جارية خادم وغلام خادم يجوز أن يطلق عليهما، ويقال خادمة قليل بالهاء للأنثى. ثم عروس يطلق على الذكر والأنثى أيضا، رجل عروس وامرأة عروس، وإنما يعني عريس هذا اللغة الدارجة، هذه ليست لغة عربية أصلية، وإنما الصحيح العروس يطلق على الذكر والأنثى، ولذلك سمى هنا عروس، ما قال عروسة وإنما قال عروس. قال: هي خدمتهم، أتدرون ما سقيت، ماذا سقيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أنقعت له. والنقع يعني معناه أنها تلقي حبات من التمر في إناء وتصب عليه الماء وتغطيه حتى يحلو ثم يشربونه، هذا هو النبيذ الشاي الحلال. فهذه المرأة أنقعت في الليل بتور من الإناء، ثم سقته النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز شرب النبيذ الذي لم يشتد ولم يسكر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الأنصار رضي الله عنهم: إنه لا بد لنا منها. قال: فلا إذن.
عن الظروف معناه أي عن الانتباه في الظروف، نهاهم عن ذلك فقالوا: لا بد لنا. نعم.
وبه إليه قال: وقال لي خليفة: حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه بهذا.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا، وقال فيه: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية،
أي عن الانتباذ في الأوعية، يعني غير الأسقية يعني. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفت.
غير المزفت، إذا كان مزفت فلا. وهذا أيضا جاء بعد ذلك نهي عنه، أبيح المزفت المقضي بالزفت وهو رقار ورشيء أسود. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان أنه قال: حدثني سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت.
هذا معناه قبل نسخ، ونسخ بعد ذلك في حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا.
نعم.
وبه إليه قال: حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه قال: قلت للأسود: هل سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عما يكره أن ينتبذ فيه؟ قال: فقال نعم. قال: قلت يا أم المؤمنين، عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه؟ قالت: نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت. قال: قلت: أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال: إنما أحدثك ما سمعت، أفأحدث ما لم أسمع؟
يعني هذا أيضا قبل التحريم، قبل النسخ. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر. قال: قلت: أنا أشرب في الأبيض؟ قال: لا،
لا تشرب، ليس الأخضر فقط، إنما اللون لا يختلف، إنما المراد أن يكون منهيا عنه، لكن هذا كله قبل النسخ. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصرف لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعله وارث منا، جاث لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.